Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ve baraka ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ya rabbil alamin. Allahumme faqihna fi'd-din ve 'allimna et-te'vil. Vaftah 'alayna futuha'l 'arifin bika ya rabbil alamin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فهذا هو الدرس الثاني والأربعون بعد 300 أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب نحر الإبل مقيدة حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد الآن نتحدث عن نحر الإبل وعن ذبح البقر لأنه يعني تكلم عن منى وعن الوصول إلى منى ففي منى من أعمال منى الذبح والنحر ولذلك مر معنا الدرس الماضي باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الآن نتكلم عن طريقة النحر وهي أن السنة أن تنحر الإبل وهي قيام قائمة قال ابعثها يعني سيدنا ابن عمر قال لهذا الرجل الذي أناخ بدنته ينحرها ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم يعني مقيدة معقولة الرجل وهنالك حديث لأبي داود من حديث جابر نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها لما قال له سنة محمد يعني متبعا في ذلك سنة محمد صلى الله عليه وسلم طبعا قال العلماء يجوز أن تقول سنة محمد يجوز النصب ويجوز الرفع الرفع بتقدير فإنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم والدليل أنها سنة يعني سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بعده فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده سبع بدن قياما فإذا حديث أنس يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن وهي قيام طيب ما الحكمة في ذلك يا ترى أن تنحر البدن وهي قائمة سألت أحد اللحامين عن هذه القضية أنا توقعت أمرا لكن أردت أن أتأكد منه فكان يعني كما توقعت وهو أن نحر الإبل حين تكون قائمة يكون من ينحرها متمكنا من نحرها أكثر لأن الإبل حين تكون قائمة فمكان النحر واضح بالنسبة لمن ينحرها فيكون أمكن له يعني باللغة العامية بيكون مستحكم أكثر حتى ينحرها فيأتي النحر في موضعه تماما نعم فلا لو كانت قاعدة تصوروا الإبل فبده يضطر اللحام ماذا يفعل بده يعني يميل رأسه بده يخفض رأسه قد تأتي في مكانها أو لا فإذا لما كان من ينحرها متمكنا من نحرها فيكون نحرها أسهل وبالتالي هذا أرحم بالبعير والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ففعلا هنا حين ينحر البعير قائما يحسن نحره، لأن كما قلت الذي ينحرها يكون متمكنا من ذلك. ولعلكم رأيتم بعض صور نحر الإبل، أنا رأيت بعض صور ذلك، فعلا الإبل كلها قائمة، وكان نحرها من أسهل ما يكون بالنسبة لمن ينحرها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفعل ما هو الأيسر وما هو الأفضل وما هو الأحسن. لذلك سيدنا ابن عمر رضي الله عنه دله على السنة، لما رآه أناخها باركة دله على السنة، قال: ابعثها خياما، ثم قال: مقيدة، وهذا تقييدها ضروري لكي لا تنفر، لأن البعير من طبعه أنه شديد النفار. فلما قيدت قوائمها، نعم يعني قيدت يدها، رجلها، حينئذ لا تستطيع يعني أن تنفر بشدة. هذا هو المراد من الحديث. إذن هنا الآن يتكلم سبحان الله البخاري باعتبار جاء سيرة النحر أو قصة النحر، استطرد إلى كيفية النحر، مع أنه هذا قد يكون البحث ينبغي أن يكون في باب الأضاحي، يعني لما يتكلم عن الأضاحي ويتكلم عن سنة الأضاحي وكيف تنحر وكيف تذبح، لكن رأى من المناسب أن يسوقها في هذا الموطن بالذات، لأن هنالك تلازم أو مناسبة بين نحر البدن أو ذبح البقر وكونها في ميناء. طبعا هذا الحديث يدلنا على فوائد. الفائدة الأولى هي أنه ينبغي أن تعلم الجاهل للحكم، وترشده إلى ما هو السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني رأيت رجلا يقوم بعمل يخالف فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن تدله على السنة لكي يأتي بها. وهنا سيدنا ابن عمر نص على هذا، قال: سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اتبعها في ذلك. هنا كلمة هذا من السنة، هذه كلمة يعني تأتي في علم المصطلح. ماذا يراد بقول العلماء من السنة، أو حين يقول الصحابي من السنة، مثل ما قال ابن عمر سنة محمد؟ إذن الحديث يكون مرفوعا، هذا من دلائل كلمة السنة، فهو مرفوع. ولذلك البخاري ذكره في صحيحه واحتج به، وكذلك احتج به الإمام مسلم كذلك جزاهم الله تعالى خيرا. الآن الباب الذي بعده يعني له علاقة بالأول، لكن أفرد البخاري القيام عن التقييد في الباب الأول ليؤكد أن كلا منهما سنة، فجعل كلا منهما في باب. يعني قد واحد يقول ممكن أن نقول باب نحر البدن قائمة مقيدة، حطها في باب واحد يا أخي. ليه البخاري قال باب نحر الإبل مقيدة، ثم قال باب نحر الإبل البدن قائمة؟ ليدل على أن كلا منهما سنة قائمة بذاتها. لأنه قد لو قرأت باب نحر الإبل مقيدة قائمة بكف واحد منهم مثلا، فالبخاري لينبه إلى أن الأمرين، كلا الأمرين من السنة، جعل لكل واحدة منهما بابا. إذن باب الثاني قال باب نحر البدن قائمة، هنا ذكر الحديث الذي ذكره قبله مباشرة، وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس، هنا أراد أن يؤكد ويشهد لأنها تكون قائمة بما فسره ابن عباس في الآية الكريمة في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. ما معنى صواف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما صواف يعني قياما، مما يشير إلى أن صواف بمعنى قياما. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 7 بدن قياما، نعم يشير إلى هذا المعنى قوله في الآية نفسها، قال تعالى فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت جنوبها، فهذه الآية كذلك تشير إلى أن الإبل إذا كانت قائمة، ويؤكد المعنى الذي ذهب إليه الإمام البخاري ودل عليه سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نقرأ الحديث بسرعة، حديث أنس رضي الله عنه، وفيه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2، طبعا بذي الحليفة لأنه صار مسافرا لما خرج من المدينة إلى الحج كان مسافرا 2، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما على البيداء لبى بهما جميعا، هنا لبى بهما جميعا يعني بالحج والعمرة، لكن الرواية جميع الصحابة أنه لبى بالحج مفردا، لذلك قالوا هذا يعني مما لم يضبطه أناس. كل الأحاديث التي مرت معنا أنه لبى بالحج، نعم، ثم أدخل العمرة لما وصل إلى مكة، هذا مرت بنا الأحاديث، حديث سيد عائشة. والآن يعني لما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما مر معنا لا نرى إلا الحج، يعني كانوا لا يتوقعون أن تدخل العمرة في أيام أو في أشهر الحج. فأردت أن أقف عند هذه لأنبه عليها، قول أنس لبى بهما جميعا، الصواب أن النبي لبى بالحج مفردا كما مر معنا في نفس الصحيح، نعم. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، هناك تأويلات أخرى طبعا ليست بموطن بحثنا الآن لكي لا نخرج عن البحث. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما. هنا الشاهد، النبي نحر بيده صلى الله عليه وسلم 7 بدن. مر معنا في الدرس الماضي الجمع بين حديث أنس وفيه أن النبي نحر 7 بدن، وحديث جابر وفيه أن النبي نحر 63 بدنة، وأتم سيدنا علي تمام 100 وهو في صحيح مسلم. تذكروا هذا؟ هذا مر معنا الدرس الماضي وجمعنا بين الروايتين. مين بيقدر يذكر شو الجمع بين الروايتين؟ أحد التأويلات أنه محتمل أنس رأى 7 ورأى جابر تتمت 63، هذا تأويل، فكل منهما أخبر بما رأى، نعم، لأنه حتى يقولوا شلون في تعارض هون 7 وهون 63، وكلاهما صحيح، هذا صحيح البخاري وهذا صحيح مسلم. طيب شو في تأويل تاني؟ مين بيتذكر؟ يعني شو بيكون؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام استقل بنحر 7، ثم ساعده ببقية 63 سيدنا علي، فيكون هو الذي نحرها لكن سوعد فيها، وإن تفرد سيدنا علي بنحر تتمت 100. هذا كله مر معنا الدرس الماضي من باب التذكير بهذه القضية. لا نتابع الحديث، يكفي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 7 بدن قياما. هنا مما يشير إليه الحديث نحر 7 بدن قياما، ماذا نستفيد؟ من هذا الحديث. طبعا الفائدة الأولى كما قلنا هو أكثر إحسانا للبعير، لأن الذي ينحر يكون متمكنا. الفائدة الثانية أن النحر عبادة، فالأولى أن يباشرها الإنسان بيده إن استطاع، ومر معنا كذلك هذا. الآن في فائدة أخرى من نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وهو أن هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأنف من هذا العمل الذي قد يقال أخي هذا شغل اللحامين، شو دخلنا إحنا بالشغل، جيب حي الله لحام جزار هو بيذبح. فهنا النبي بيده صلى الله عليه وسلم نحر، مما يشير إلى أخلاقه لها إشارات كثيرة جدا، من جملة الدلائل على تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه نحر بيده عليه الصلاة والسلام. وكان ممكن يكلف أي واحد أنه ينحر، بدليل كان سيدنا علي موجود. نعم، وسيدنا علي نحر بقية 100 بعد 63، فآثر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر هو بيده عليه الصلاة والسلام، ليباشر هذه العبادة بنفسه صلى الله عليه وسلم، وليعلم الناس ألا يأنفوا من عمل. لا تأنف من عمل، يقول أنا شغلي ما بشتغلها، هي مو شغلتي، ما دام عبادة فهي عظيمة وينبغي أن تفعلها. وهذا يشير إلى يعني إلى نظائره في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في جدار المسجد، فماذا فعل؟ حكها بيده صلى الله عليه وسلم، وهذا يشير إلى منتهى تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يأنف من هذا، مع أنه نخامة غيره، والواحد نخامة غيره بيكون يعني أرفان منها، الواحد نخامة نفسه ما بيقرف منها، نعم، أما نخامة غيره بيقرف منها هنا. لكن لما كانت على جدار المسجد وكان هذا أمرا قبيحا ولا ينبغي أن يكون، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيده حكها. ما قال وينه خادم الجامع تعال هون، شو جمالك شايف شو صاير، نعم لا. فإذا تواضعه صلى الله عليه وسلم وأنه لا يأنف من القيام بهذه الأعمال التي قد يعدها بعض الناس لا يقوم بها إلا مع يعني مجموعة من الناس، لأنه عبادة. فإذا كان الأمر عبادة مهما رأيته أنه بالنسبة لك يعني مبتذل، قم به، لأنك تهذب نفسك وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الآن ماري أنت في المسجد لقيت وصخ في الجامع، شو تساوي؟ قيمه بإيدك مباشرة، ما في حاجة تنادي لحدا أنه هو يقوم بهذا، اغنم هذا فيكون لك فيه الأجر. فإذا هذا مما يستفاد من أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 7 بدن قياما. الباب الذي بعده قال: باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا، يعني لا يعطي الذي نحر، أو في ممكن أن تقرأ باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا، كلاهما صحيح. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان، يعني سفيان الثوري المذكور في الإسناد الآن يتابع حديثه، قال: وحدثني عبد الكريم، هذا عبد الكريم الجزري، عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. هذا هو الشاهد، أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. ظاهر الكلام لا أعطي عليها شيئا في جزارتها، الجزارة المراد بها أجرة الذبح، أجرة ذبحها، فأمرني ألا أعطي عليها شيئا في جزارتها. هل هذا ظاهر اللفظ ماذا يدل؟ أنه ما يدفع له شيء بالمرة، ما هيك؟ لكن هل هذا هو المراد؟ ما المراد؟ المراد ألا يعطي شيئا من جزارتها منها، يعني يعطيه شيء من اللحم، يعطيه الفخذ، يقول له هذا أجرتك. نعم، لذلك رواية مسلم، صحيح مسلم تفسر هذا، وكذلك رواية ابن خزيمة، شوفوا رواية مسلم، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا، منها، فزيادة منها دلت على أنه يجب أن تعطي اللحام أجرته، لكن إياك أن تعطي أجرته من قطعة من الجزور. لذلك البخاري شو قال؟ شوفوا البخاري يعني ما شاء الله قضية لا تخفى عليه، قال باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا، ففسر الحديث بالترجمة مباشرة، ما قال باب لا يعطى الجزار شيئا، قال باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا مقابل أجرته. نعم، وهنا قال أمرني، قال فأمرني فقسمت لحومها، نتكلم عنها شوي تاني إن شاء الله. قسم لحومها على من؟ رواية مسلم وابن خزيمة تبين هذا، على المساكين، في زيادة على المساكين. نعم، الآن كلمة قسم لحومها على المساكين سنذكرها الآن بالباب الذي بعده، لكن نقف عند هذه النقطة. لما لا يعطي الجزار أجرة جزارته من الهدي؟ يعني شو المانع لو عطاه فخذ قال له هذه أجرتك؟ أصلا كانوا بالجاهلية من معاني كلمة الجزور هي بالنسبة للجزور البعير، فالجزور هي أجرة الجزار. شو كانت أجرته؟ شوفوا انتبهوا، كانت أجرته كان يأخذ من الإبل اليدين والرجلين والعنق، هي أخذ أجرته. فمعناته يأخذ جزء كبير منين؟ من الإبل. فالنبي نهى عن هذا وقال لا يعطى الجزار منها شيئا. ليه؟ هون السؤال هذا يبين قاعدة هامة أخواننا، الأحكام سبحان الله كل حكم مبني على أساس كلي، مبني على قاعدة عظيمة. نعم، يعني ليست هذه الأحكام متناثرة لا أصول لها، يعني تقنع تماما. هنا لما أنت أهديت، ضحيت، ذبحت دم تمتع، نعم، أو قران، ذبحته لله، هذا وجب لله سبحانه وتعالى، فباعتبار أن هذا الدم أو هذا الذي فعلته لله يجب أن تقدمه كاملا لله. فإذا أعطيت أن جزء منه للجزار معنى ذلك لم يكن كله لله، وخرج منه شيء معاوضة، بدل أن تدفع الأجرة ماذا فعل؟ دفعت بداله فخذ مثلا أو قدم أو رجل أو يد إلى آخره. لذلك هذا مبني على هذه القاعدة، وهذه قاعدة نستفيد منها في حياتنا فائدة عظيمة جدا أيها الإخوة. اسمعوا هذه القاعدة الكلية التي كان منها هذا الحكم، قال الأصل في كل ما أخرج لله أنه لا يجوز الرجوع في شيء منه. يعني أنت رحت عطيت الفقير مثلا مبلغ 5,000 ليرة، تقول له خذ الله يهنيك، بصير ترجع لعنده بعد شوي أو تاني يوم تقول له أخي أنا 5,000 ليرة كتير عطيتك ياها، هات 1,000 رجع لي 1,000. ما بصير، شيء أخرجته لله خلص ينبغي ألا ترجع فيه. نعم، قالوا الأصل في كل ما أخرج لله، فاكتبوا هذه القاعدة، قاعدة هامة، الأصل في كل ما أخرج لله أنه لا يجوز الرجوع في شيء منه. لذلك قالوا ولولا إباحة الله الأكل منها لما جاز أن يستباح. يعني الله أباح الأكل فقال فكلوا منها، لكن قال وأطعموا البائس الفقير، فوجب نعم ألا يتعدى الأكل للبيع، لأن الأجرة مثل البيع. نعم، إلا بدليل لا معارض له. ابن التين كذلك أحد شراح صحيح البخاري قال كلام يعني مثل هذا الكلام لكن أتمه بأكمل، قال هذا أصل في أن من وجب عليه شيء لله تعالى عليه تخليصه، يعني خلصه كله لله. جاب مثال قال كالزرع يعطي عشره، معلومكم وآتوا حقه يوم حصاده، فأتى بالعشر نعم وأراد أن يعطيه للفقراء والمساكين، قال فلا يجوز أن يحسب شيئا من نفقته على المساكين، قلكم أنا حبعطيكم العشر بس تعالوا هون أنا دفعت أجرة الحصادة وأجرة اللي أخذوا، هذا لا يجوز. قال لا يجوز أن يحسب شيئا من نفقته على المساكين، وكذا مؤنة حمله، لو حمل هالمال للمساكين يأخذ منه أجرة الحمل، يأخذ له 2 كيلو مثلا أو 2 كيلو من القمح أو من التمر أو كذا. لذلك قالوا من وجب عليه شيء لله عليه تخليصه كله، نعم أو تخليصه كله. نعم، فإذا نحن هنا أمام هذه القاعدة أن ما جعلته لله لا يجوز أن ترجع في شيء منه، سبحان الله. لذلك ما بيجوز تعطي الجزار أجرة جزارته قطعة من الإبل، لأنه بتكون أنت رجعت بجزء من هذا الذي جعلته لله تعالى. نعم، الآن في قضية تانية سبحان الله بعض العلماء فهمها وفهمه كتير رائع، لما قال هنا ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها، يعني كلام مطلق. نعم، فقالوا لا يجوز، حتى بعضهم قال حتى صدقة ما تعطيه. ليه؟ شوفوا الورع. طبعا يعني الآن أغلب العلماء قالوا أنه أنت منهي أن تعطي الجزار شيئا عن أجرته، أما إذا أعطيته أجرته كاملة ثم تصدقت عليه إن كان فقيرا كما تتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك، لكن أنت ماذا فعلت أولا؟ أعطيته أجرته كاملة. لكن قال بعض الفقهاء لا تعطي الصدقة قبل الأجرة، شوفوا الدقة. ليه؟ مشان ما تخفض عليه الأجرة، رأيتم إلى هذه الدقة؟ أولا أعطيه الصدقة أجرته كاملة حتى يكون عملك كاملا لله، هلأ بدك تتصدق أعطيه بعدين. لا تقول له كمان إذا قال لك لا أنا أجرتي أكثر من هيك، تقول له لا بس حبعطيك هلا عوض لك بشقفي، كمان لا ينبغي هذا. فهذا بغاية الدقة والورع الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، شيء جعلته لله لبقت تحتال في أخذ شيء منه أو العودة عن شيء منه. فهذا يعودنا في حياتنا بشكل عام، شيء جعلته لله لا ترجع عنه، خلاص انساه. وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا عمر رضي الله عنه، قال لا تعود بصدقتك، وطبعا بينا من خلالها أنه أنت إذا وقت جعلته لله لأخذ علم لقراءة قرآن أبقه، لا ترجع فيه بطل، لا، خليك مقبل على ما تصدقت به من وقتك أو مالك أو جهدك. إيه نعم، أنت معتاد تروح مثلا تخدم فلان لأنه يحتاج إلى خدمة، فإن نذرت نفسك لذلك تقول ده خلقي وبطلت، لا، لا تعد بشيء جعلته لله تعالى. بالله عليكم هذه القاعدة لو نحن ولو كل مسلمين التزموا بها، هل ينقطعون عن الأعمال؟ لا ينقطعون عن الأعمال، والله تعالى أمرنا ألا نبطل الأعمال. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فهذا الذي يعطي من الجزور شيئا من الأجرة فيها نوع من إبطال العمل، وينبغي أن يكون العمل كله خالصا لله تعالى. الآن طبعا هذه قال يبنى عليها أو يستفاد منها، لا يجوز أن تعطي اللحام قطعة من اللحم فخذ ولا رأب ولا غير إجرة، كذلك يبنى عليها منع بيع الجلد، جلد الأضحية. ليه؟ اسمعوا شو قال البخاري: باب يتصدق بجلود الهدي. شوفوا هالترتيب تبع الأبواب، لما الآن بيخطر بالنا لما أنه ما بيجوز تعطي من الهدي شيء، طيب الجلد شو قصته؟ قام جاب لك الجواب البخاري فورا، شوفوا الدقة. قال: باب يتصدق بجلود الهدي. نقرأ الحديث وبعدين نشرحه. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم، طبعا الحديث نفسه يعني لكن مطولا، وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا. هذا نص كامل، يعني أكمل النصوص هذا النص، وهذا احفظوه أخواني، هذا الحديث عظيم جدا. فسيدنا علي يخبر أن النبي أمره أن يقوم على بدنه، يعني أن يتولى أمرها، يتولى شؤونها ورعايتها ثم ذبحها ثم توزيعها إلى آخره، أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها. على من؟ قلنا على المساكين، واضح. لكن هون يقسمها كلها، هل النبي قسم كل اللحوم على المساكين ولم يأكل منها شيئا؟ أم أكل؟ لكن اللي أكلوا قليل. شوفوا كلمة أن يقسمها كلها، قال العلماء: نعم، إلا ما أمر به من كل بدنة ببضعة. وهذا ورد في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه برقم 1218. شو اللفظ؟ قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة، بضعة قطعة، فجعلت في قدر. إذن كم قطعة؟ 100 قطعة، لأنه ذبح أو نحر 100 بدنة، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. إذن هنا كلمة وأن يقسم بدنه كلها، إذا ما قرأنا حديث جابر في صحيح مسلم ماذا نظن؟ أنه ما أبقى لنفسه شيئا. ليه عم نقول دائما الأحاديث يجب أن يربط بعضها ببعض ويجب أن تجمع مع بعضها حتى نستفيد الحكم الشرعي الصحيح؟ لكن نحن نستفيد من هنا أن أكثرها ماذا فعل النبي به؟ قسمه صلى الله عليه وسلم. وأن يقسم، لذلك قال العلماء يستحب أن يأكل من أضحيته، لأن النبي أكل منها صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، وفقط الجلود، حتى الجلال. ما هي الجلال؟ الجلال ما يوضع على ظهر البعير من أكسية، حتى الجلال تصدق بها. مين بيخطر باله هالمسألة هي؟ قد يقول هي ما لها علاقة بالذبيحة، هي الجلال. اي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بلحومها وجلودها وجلالها. الآن حتحدث عن جلالها، لكن خلينا نوقف عن تبع الجلود مما يشير. لما عطف جلودها على قوله لحومها دل هذا على أنه يمنع بيعها، هذا الحكم. إذا قال العلماء يمنع بيع الجلد، وقال القرطبي فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه. نعم، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع، فكذلك الجلود والجلال. حتى احنا شو مسميه الجلال، يعني من سكن الجيم، هي الجلال جمع جل. الجل بالضم هو ما يوضع على ظهر الدابة ليصان. نعم، هلأ سرج أو أي شغلة يعني توضع على الدابة. هنالك حديث أيها الإخوة رواه الحاكم في المستدرك الجزء الثاني صفحة 389-390، والبيهقي بالسنن بالجزء التاسع 294، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له، يعني ثواب أضحيته يعني في خطر. من باع إهاب، وفي رواية من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. لكن هذا الحديث أيها الإخوة في إسناده راوي اسمه عبد الله ابن عياش ابن عباس القتبان المصري، ضعفه أبو داود والنسائي. نعم، وقال ابن يونس منكر الحديث، وقال أبو حاتم ليس بالمتين، صدوق يعني هو في نفسه صدوق لكنه يهم لما يحدث. صدوق، هي كلمة صدوق معناتها في نفسه يعني لا يكذب. صدوق يكتب حديثه وهو قريب من ابن لهيعة، يعني بيعرف ابن لهيعة بيعرف انه حديثه بعدما اختلط حديثه ضعيف. في من روى عنه قبل الاختلاط، العبادلة وبعض الرواة، من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه نعم يصحح. طيب، فإذا هذا الحديث من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له في ضعف، لكن قالوا في أحاديث أخرى تشهد له. طيب مثل شو؟ قال حديث رواه أحمد برقم 16211 عن قتادة ابن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها نعم فكلوه إن شئتم. كمان هذا الحديث إسناده ضعيف، في تدليس ابن جريج وفي انقطاع بين التابعي والصحابي يلي روى. هذا حديث ضعيف وذاك حديث ضعيف. نعم، فبعضهم يعني بمجموع الأحاديث بيقول لك يمكن أن يحسن، لكن لذلك بعض الفقهاء ماذا قال؟ حديث بيع من باع أو لا تبيعوا، الأسانيد فيها ضعف. قال بعض الفقهاء منهم الأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق أبو الرهوين وأبو ثور، قالوا يجوز بيع الجلد لكن يصرف ثمنه مصرف الأضحية، يعني تبيع الجلد وتعطيه لمين؟ للفقراء. فعاد إلى من؟ عاد إلى الفقراء، وبقي كله لله تعالى. أو بتنتفع فيه أنت كما انتفعت بلحمه، ألا يجوز أن تأكل من اللحم؟ نعم، يجوز أن تنتفع كذلك بالجلد. طبعا في هنالك آراء أخرى مثل أبو ثور. أبو ثور قال إنه ما دام جاز لنا الانتفاع به فكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، لذلك بجوز تبيعه. قالوا له لا، يعني هنا الشرع حدد الانتفاع بالأكل فقط، حدد طريقة الانتفاع، فلا يلزم من جواز أكله جواز بيعه. هون بقى القضية الثانية الهامة، الجلال. حتى جلال الإبل والبقر يجب أن يتصدق بها، أن يتصدق بها. والله قضية عظيمة جدا. إذا أنت لم تستفد من هذا البعير لجيبك شيئا. شوفوا كيف ابن عمر كان يفعل. ابن عمر كما ورد في الموطأ، نعم، قال كان يجلل بدنه بالحلل والأنماط والبرود، نعم، ثم بعد أن يعني ينحرها ماذا يفعل؟ قال يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. بعث للكعبة، لكن بعد حين صارت تكسى الكعبة، يعني الخلفاء صاروا يكسوا الكعبة. طيب شو عمل ابن عمر بعد أن كسيت الكعبة؟ قال سأل عبد الله بن دينار، مالك سأل عبد الله بن دينار، قال ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال كان يتصدق بها. فإذا ابن عمر كل البرود والأنماط والحلل الذي وضعها على ظهر البعير تصدق بها، نعم، جميعا. الآن هل صدق بجلال الجلال بالذات، هل هي فريضة أم الأولى ذلك؟ قال العلماء منهم المهلب ليس التصدق بجلال البدن فرضا، نعم، وإنما الأمر أمر استحباب. يعني حتى أنت، لأنه شو علاقة الجلال بالناقة أو يعني الدابة بشكل عام؟ لذلك قال العلماء إن هذا الأمر أمر استحباب. هذا ما يتعلق بباب يتصدق بجلال البدن. لذلك شوف البخاري ماذا فعل، قال يتصدق بجلود الهدي، ثم قال يتصدق بجلال البدن، جعلها باب مستقل. طبعا لما أعاد الحديث مرة ثانية قال لكن هون عين، سبحان الله، البخاري كل ما بيعيد الحديث بيجيب له فائدة، ما بجيب هيك بعيد الحديث يعني بدون فائدة. شوفوا نفس الحديث تبع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، أولا غير الإسناد، الأول باب يتصدق بجلود الهدي، الإسناد إلى مجاهد مختلف، أتى الآن بإسناد آخر إلى مجاهد. قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سيف ابن أبي سليمان، قال سمعت مجاهدا، اختلف الإسناد. يقول حدثني ابن أبي ليلى أن عليا حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. إذن بهذه الرواية توضيح عدد البدن التي أهداها النبي عليه الصلاة والسلام، هي مو موجودة بالروايات السابقة. فهذه قضية دقيقة، أنه البخاري حين يعيد الحديث يعيده بفائدة جديدة، إسناد مختلف وزيادة في المتن، حتى ما حدا يظن أن البخاري يا أخي بكرر. اقرأ وأمعن النظر تجد أن تكراره لفوائد يعرفها الباحث. أما اللي بيقرأ هيك كورجة، يعني هذا حديث علي وهذا حديث نفسه عاده، فما بيقدر يطلع بالنتيجة المضبوطة. نعم، الآن في عنا مسألة ذكرها البخاري بعد ذلك. طيب نحن الآن نحرنا الإبل وقسمنا بعتنا للفقراء، وربنا قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كم نأكل منها؟ أدي نأكل نصة تلتة، نوزعها كلها على الفقراء، ماذا نفعل؟ لأجل هذا البخاري ذكر هذا الباب. شوفوا سبحان الله أتى بشكل منطقي، قال باب: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وذكر الآية إلى آخرها، ثم قال باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق به. نعم، هذا الباب يعني الحقيقة ينبغي أن نقرأه، لكن أنا أخاف ما أطول عليكم، أريد أن أترجم لكم عبد الله بن مسلمة اللي ورد الآن معنا في الحديث الأول. حدثنا عبد الله بن مسلمة، هذا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي أصله من المدينة، فهو مدني، ثم نزل البصرة ثم مكة، فاعتبار كان بالمدينة بمن التقى بالإمام مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إمام المدينة. عبد الله بن مسلم القعنبي هذا اللي هو شيخ البخاري رحمه الله روى موطأ مالك، والذين روى موطأ مالك عدة، منهم عبد الله بن يوسف، منهم يحيى بن يحيى الليثي، منهم هذا القعنبي، قالوا قال العلماء أثبت الناس في الموطأ القعنبي، وعبد الله بن يوسف بعده. والبخاري بيروي كثير عن عبد الله بن يوسف كما مر معكم. هذا الرجل القعنبي، هذا الإنسان الكبير، يقول عن نفسه: اختلفت إلى مالك 30 سنة، يعني كنت أتي إليه، هنا اختلفت إليه بمعنى ترددت عليه وجئت إليه، مو اختلفت مع مالك 30 سنة، اختلفت إلى مالك 30 سنة، ما من حديث في الموطأ إلا لو شئت قلت سمعته مرارا. عم يعلمنا درس هذا الرجل، يعني مو بالضرورة أنت أخذت الكتاب قرأته طويته وزتيته، لا مانع أن تقرأ الكتاب مرة ومرتين وثلاثا حتى يترسخ في عقلك. لذلك كان عبد الله بن مسلم القعنبي من أثبت الناس في الموطأ، وقالوا هو أجل أصحاب مالك، الله يرحمهم جميعا ويرضى عنهم. نعم، هذا الرجل قال عنه أبو حاتم، أبو حاتم وما أدراكم ما أبو حاتم، هذا الرجل الكبير أهل كبير الجرح والتعديل، يقول: ثقة حجة لم أرى أخشع منه. يعني كان عبد الله بن مسلمة، هذه قاعدة وسمة عظيمة كانت في السلف الصالح رحمهم الله، كانوا في العلم راسخين وفي العبادة كذلك كانوا مجدين، فيقول عنه: لم أرى أخشع منه. ويقول عنه الفلاس: كان من المجتهدين في العبادة وكان مجاب الدعوة. هذا عبد الله بن مسلم نقرأ ونضل ماشيين عليه. انظروا إلى، بالإضافة إلى اجتهاده في العبادة، اجتهاده في التعليم، وهذه لنا جميعا. يقول أبو حاتم: سألناه أن يقرأ علينا الموطأ لأنه مختص فيه 30 سنة، وهو يتردد إلى الإمام مالك وقرأ الموطأ مرارا. نعم، قال: سألناه أن يقرأ علينا الموطأ فقال: تعالوا بالغدات، الغدات يعني الصبح بعد الصبح، قال: تعالوا بالغدات، قالوا: لنا مجلس عند حجاج ابن منهال، قال: فإذا فرغتم كنا نأتي أبا حذيفة النهدي، يعني برنامج، قال: فبعد العصر قالوا: نأتي عارما أبا النعمان، هذا اسمه محمد ابن الفضل عارم، لقبه عارم، قال: فبعد المغرب، يعني كيف عما هو ما شاء الله يعطيهم، قال: فبعد المغرب، قال: فكان يأتينا بالليل فيخرج علينا وعليه كبل، يعني ثوب غليظ ما تحته شيء في الصيف، فكان يقرأ علينا في الحر الشديد حينئذ. هذا عبد الله بن مسلمة القعنبي اللي هو أثبت أصحاب مالك رحم الله الجميع. في أحد الرواة اسمه أبو سبرة المديني يقول: قلت للقعنبي: حدثت ولم تكن تحدث، يعني أنت امتنعت مرة عن التحديث ثم رجعت إلى التحديث. فقال إني أريت، يعني في الرؤيا، كأن القيامة قد قامت، فصيح بأهل العلم فقاموا وقمت معهم، فنودي بي اجلس، والخطيرة هي، فنودي بي اجلس، فقلت إلهي ألم أكن أطلب يعني العلم مثل هؤلاء؟ قال بلى، ولكنهم نشروا وأخفيته فحدثت، فعاد مباشرة إلى التحديث. هذا الرجل القعنبي الذي كان من المجتهدين في العبادة وكان مجاب الدعوة، يقول عنه حمدان بن سهل البلخي: ما رأيت أحدا إذا رؤيا ذكر الله تعالى إلا القعنبي رحمه الله، كان إذا مر بمجلس يقولون لا إله إلا الله، يذكرهم الله رؤيته لصلاحه واجتهاده وفضله، وكان يسمى الراهب لعبادته وفضله. حتى شيخه مين؟ الإمام مالك. إمام مالك وهو شيخه ولزمه هذا 30 سنة، يقول الحنيني: كنا عند مالك فقدم القعنبي من سفر، فقال مالك: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. وهذه الشهادة من شيخ القعنبي له إمام مالك، قال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. هذا الإمام القعنبي اللي روى هذا الحديث الذي يوصله إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا اللهم نسألك أن تجعلنا في حالنا كهؤلاء علما وتقوى وعبادة يا رب العالمين، ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.